أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فيعني سريعا نختم الليلة بإذن الله جل وعلا ما تبقى من كتاب صلاة الجماعة، من كتاب صلاة الجماعة. ومضى بنا الكلام طويلا في عدة لقاءات عن أحكام صلاة الجماعة، وهذا كما تعلمون أمر في غاية الأهمية للجميع، إذ الكل متلبس به، ففقه صلاة الجماعة يحتاجه الجميع. لكن بين يدي هذا اللقاء يعني أورد المصنف سؤالا نجيب عليه في مقدمة هذا اللقاء، حيث سأل سؤالا: هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف؟ هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف؟ وأورد حديثا رواه البخاري تعليقا ووصله ابن شيبة موصولا وحديث صحيح، أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف، أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وعلق ابن حجر بقوله: استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف ومنع منه آخرين لكونه عملا كثيرا في الصلاة. فالأصل كما قلت لكم في أول حديث لاختيار الإمام، تذكرون حديث عمرو بن أبي سلمة، النبي قال لأمكم، حديث عمرو، الله يكرمك، لأمكم أكثركم قرآنا، يعني أكثركم حفظا للقرآن، فالأولى أن يقدم حافظ القرآن. لكن إذا لم يكن ثم حافظ، فهل يجوز إن لم يكن الإمام حافظا أن يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز. على سبيل المثال، ولد غلام 6 سنوات وهو مميز أدب الصلاة، بس مش حافظ القرآن كويس، وقعت البيت أمه تصلي بإمام ولا هو يصلي بأمه؟ ما ينفعش أمه تصلي بيه، يبقى هو اللي يصلي، طب مش حافظ. يجوز ساعتئذ أن يقرأ من المصحف، لكن لابد أن نقدم الأقرأ، وأن يكون عموم الغالب أن يقدم أكثر القرآن. والحمد لله أن لنا سلف بأن عائشة رضي الله عنها كانت تقدم غلامها أو عبدها ذكوان لأمها في الصلاة. أما ابن حزم فيرى أن ذلك لا يحل، لأنه في حركة كثيرة ورأى بطلان الصلاة، لكن هذا قول بعيد. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب أنه جائز عند الحاجة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يأمهم وهو يقرأ في المصحف، فيتشبهون بأهل الكتاب، كانوا يقرؤون ذلك. والإمام أحمد لما سئل عن إمام يقول لا أصلي بكم، أو هذا غير كلام ثاني. طيب، أعود سريعا أيها الكرام إلى موضوعنا الليلة، هو الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة. كلام عن صلاة الجماعة، متى يحل أو يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة؟ احنا قلنا في أن حكم صلاة الجماعة على أقوال العلماء 3 أقوال. قول الأول أنها واجبة على قول الإمام أحمد ومن سار وراءه، واجبة على التعيين. وقول آخر بأنها سنة مؤكدة، هذا قول يعني الجمهور. والقول الثالث هو قول وسط بأنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وعموما كل هؤلاء سواء من قالوا بالوجوب أو بالفرض الكفائي أو بالاستحباب بأنها سنة مؤكدة، فإنهم ذكروا نفس الأعذار لترك صلاة الجماعة. وهذا يعني حتى يحقق الله جل وعلا قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله جل وعلا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا كله من تخفيف الله جل وعلا. فذكر المصنف عدة أعذار لترك صلاة الجماعة. الأول المرض، وهذا الاختيار فيه. وإن كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود وثبت ذلك في صحيح مسلم، كانوا يحرصون على شهود الجماعة لدرجة أنهم كانوا يحملون المريض ليصلي معهم، لأنهم يحرصون على الفضل الذي يريدونه لأنفسهم ولإخوانهم. ففي صحيح مسلم الحديث عبد الله مسعود أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وإن كان المريض لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني الصحابة بيقولوا إن محدش كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا مين؟ ومنافقين. طب المريض؟ لا، احنا كنا بنشفق على المريض ان يكون متخلف من المنافقين، فنروح نشتاله او نسنده على كتافنا عشان يجي يصلي حتى لو قاعد، حتى لا يتخلف عنها الا المنافقين. لكن هذا عذر لمن مرض ان يتخلف عن صلاه الجماعه؟ نعم. خلي بالك كمان هقول لك الاعذار، لكن خذ الاصل برضه، مع الاعتبار بان الاصل قال أن يشهد الجماعة. يعني كل الأعذار هذه للجواز، ولكن الأفضل مع كل هذا أن يشهد الجماعة. يعني مثلا المسافر، سيأتي الكلام عن أحكام المسافر فيما بعد وأحكام المريض وغير ذلك. المسافر يجوز له أن يترك الجماعة، لكن يستحق له أن يشهدها لعظم أجلها. فصلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ بكم؟ بخمسة وعشرين درجة أو بسبعة وعشرين درجة على اختلاف الروايتين. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني زيادة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن حديث المرة الفاتحة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا يوما فألقاه الفرس على شقه فجحش شقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس، الفرس بيجري، وقع النبي بشر عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه يعني جنب النبي. إذا أنت تقول مثلا الخبط الجلط، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قاعدا لمرضه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قاعدا لهذا المرض، ودخل الصحابة يوما وراءه فصلوا وراءه قياما. النبي قاعد وهو مريض في بيته، فصلى الصحابة وراءه قياما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقعدوا. وهذا أخذناه في حكم صلاة الإمام القاعد، كيف يصلي المأموم إذا صلى الإمام القاعد. فالمرض من الأعذار التي يحل للمريض أن يترك فيها صلاة الجماعة، وأن يترك حتى فيها الجمعة وبيح له عدم الحضور، لأن الله تعالى قال: وهذه أصول في ديننا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الأمر الأول أو العذر الأول الذي يبيح للإنسان أن يترك صلاة الجماعة. العذر الثاني وهو مدافعة الأخبثان، مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين اللي هم البلغات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم وسنة أبي داود وفي المسند أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان. مذكورة بالروايتين كده: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان. والعلماء، وهذا قول الجمهور، أن كلمة لا صلاة هنا أي لا صلاة كاملة. هذا قول الجمهور، لأنه لو صلى على هذه الحالة فإن الصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. فهذا فقط من الاستحباب. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. هذا حديث من أعمال يسموه الصارف، يعني الذي يصرف الأمر من الحرمة إلى الكراهية أو من الوجوب إلى الاستحباب. قال النبي عليه السلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج من بطنه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما هو اللي بطنه بتكركب ده بيقول يا فعل أخوة شيء، ومع ذلك النبي قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه قاعدة مهمة جدا تكررت معنا كثيرا أنه لا يدفع اليقين إلا بيقين، لا يدفع اليقين بشك، وهذا يعني حل عملي للموسوس. الواحد بيصلي قال الشيطان يقول له اتخذ وضوء، انت يقينك متصدي صح، يقينك متصدي، لكن شكيت انتقض ولا لا، تخرج ولا تخرج؟ ما تخرج الا لو تيقنت. وهذكر لكم صورتين وجاوبوا. انسان اتوضى صلاه الظهر وجاء وقت العصر ودخل يصلي وقف، ولا وضوء اتنقض ولا ما انتقدش من ظهر العصر، يبقى متفضل ولا مش متفضل؟ هو يقين متفضل، لكن شك وضوء انتقد ولا لا، لا يخرج من اليقين بشك، انما لا يخرج من اليقين الا بيقين. طيب، واحد دخل درته ميه وبعدين جه يصلي، مش فاكر وانا توضيت ولا ما توضيتش، يصلي ولا ما يصليش؟ لا لازم يصلي. ليه؟ لان على يقين انه مش متوضي، يبقى مش اي حاله انا متوضي مش متوضي يبقى متوضي، لا، ابني على اليقين. ايه الاصل؟ انا متاكد اني متوضي بس شكيت انتقل ولا لا، انا متوضي، انما انا مش متوضي بس مش متاكد اتوضيت ولا لا، يبقى مش متوضي. خلاص يا اخوانا، هذه تروح الموسوس اللي يدخل للصلاه، انا اتوضيت ولا لا، انت متوضي، طب انتقد ولا لا، لا ما انتقدش، صلي. فمن اعذار كذلك مدافعه الاقبتان وبحضره الطعام، وهذا هو العذر الثالث. وفي مسألة الطعام دي حطأ يعني فيها أحداث كثيرة جدا، أصنف ذكر هنا حديث النبي عليه السلام الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. مش العشاء كمان، مش العشاء، المغرب. وهذا من تيسير الدين، بس خلي بالك مش تكون أنت مرتب نفسك، إنما إذا حضر، مش انت اصلا قاعد تحضر وتجهز عشان تقدم تاكل، لا سيما في رمضان تاكل بقى في رمضان بياكلوا ثلاث اضعاف اللي بياكلوه في الشهر العادي. ليه؟ ده انت المفروض في رمضان خليك وجبتين بدل ثلاثه، وممكن كمان ما بتتحرش. لا، ما هو قاعد يعني يا ديك بنروح نفديك يعني، بيجمع الثلاث وجبات يعني. أحب ولائم العظماء ياضا وأبدأ بالهجوم بلا حسابا، أحب اللحم مقليا بسمن، أحب الأرز محشوا كبابا، وتشتشت الديوك لها رنين تفوق الكمنجة والربابة، وإذا نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. يا كنت أنا ماشي جدا، لا، إنما لو مش برضه مش بقول له تعجل، انما لا يكون هذا عاده. موقف من المواقف اتحط العشاء لدرء ذهاب العقل في الصلاه، لتخشع في الصلاه، تعمل ايه؟ كل الاول، كل الاول. وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، اسمعوا، ولا تعجلوا عن عشائكم. يعني ايه؟ كل ده خلي بالك سد للذريعة ان يقعد في الصلاة ويفكر في الاكل، بعد الصلاة ويفكر في الاكل، لا، سد للذريعة ان يفكر في الاكل يوم يصلي الاول. والاصل انه يستحب ان يحضر الصلاة جماعة. طب لو انا كلت هتفوتني الجماعه، بس الاكل حاضر فعلا قدامي، كل تواكل بسرعه ولا تعجل؟ لا تتعجل، بس بشرط الا يكون هذا عاده لك او عاده لك، ده مره. طيب لو هو كل بسرعة وأبلح الصلاة حرام عليه ولا مش حرام عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. بل ثبت في الصحيحين بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، مش ده أذان بس، ده إيه؟ ده الإقامة. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طب العلماء قالوا خلي بالك إن كل الحديث الوردة دي بالعشاء والعشاء أو بالمغرب، فقيدها العلماء بهاتين الصلاتين أو بالصلاة الليلية، لكن هذا القيد ليس بصحيح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، ما قالش بقى طعام العشاء ولا غيره، ده قاعدة عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري، دي كلها جملة حديث عشان تعرف يعني تيسير الدين. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم، إذا وضع يعني مش بقى المغرب جدًا بدأ يحط ويأكل، لا ده هو إيه موجود، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. ما تستعجلش، كل براحتك، كل إيه عشان لما تدخل بالصلاة وأنت مستعجل ما تفكرش بالصلاة، إنما لو أنت هتطبق نفسك وهتملك نفسك تعمل إيه؟ صلي الأول. وهذا عادة النبي عليه السلام، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الطعام وسمع النبي الصلاة فنهس من كتف نهسة ثم قام ولم يتوضأ ولم يتمضمض ودخل في الصلاة ثم رجع فأتم طعامه. يعني ده عمل ايه؟ ساب الأكل وراح صلى ورجع. لذلك قال بعض العلم إذا كان إماما ينبغي أن يفعل كفعل النبي عليه السلام، وإن لم يكن إماما ففعل النبي عليه السلام دليل على الجواز أو دليل على الاستحباب، وإن كان له عذر أن يترك الصلاة لأجل ذلك. طيب لو راح بعد المكان لقى جماعة صلي، يصلي ولو صلى لوحده له أجر الجماعة، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف هنا ويبدأ بالطعام حتى لو سمع النداء أو الإقامة، فقد كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى. ابن عمر يتعشى يسمع الإمام أقام الصلاة وبيصلوا ويسمع القراءة ومع ذلك بيتعشى. وابن عمر كما تعلمون من أكثر الصحابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، درجة أنه كان ربما يتبول في مكان ويسألوا له لما تبولت هنا، قال هنا بال النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يجد عمودا أو شجرة فيلف حولها عدة لفات يسألوا ليه، قال رأيت النبي يفعل هكذا. كان من أكثر الناس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف واعلم أن الرخصة عامة فله أن يأكل حتى يشبع، ولا يقال له كل بمقدار أن تكسر نهمتك، ويشترط لهذا ألا يتخذ ذلك عادة، ألا يكون ذلك عادة، حيث لا يقدم الطعام إلا إذا قاربت الإقامة، فإن هذا متعمد لترك الإقامة. العلة في هذا كله ألا يضيع الخشوع على المصلي، ألا يضيع الخشوع على المصلي. وقد كان أبو الدرداء يقول كما أورد ذلك ابن المبارك، كان يقول إن من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يأتي صلاته بقلب فارغ. من فقه الرجل إن قبل يجي الصلاة يعمل إيه؟ خلص وراء عشان مش في الصلاة، زي واحد دخل في الصلاة يصلي فالناس اختلفوا، ده صلى ثلاثة، التاني قال لهم والله صلى أربعة، يا جماعة ده قالوا والله صلى ثلاثة، قال صلى أربعة، قالوا ليه؟ قال له والله أنا عندي أربع محلات، خلصت الحساب بتاع المحل الأول في الركعة الأولى والمحل الثاني في الركعة الثانية والمحل الثالث في الركعة الثالثة ومحل الرابع في الركعة الرابعة، فأنا عارف إنهم أربعة. أعوذ بالله، لا 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 ينبغي. العذر الرابع ترك صلاة الجماعة، لو إن الأول إيه؟ المرض، اثنين الأخبثان، ثلاثة الطعام، أربعة من العذر الخوف، الخوف بقى كلمة عامة، خوف على نفسه، خوف على غيره، خوف على ماله، خوف على من عدو، الخوف على محل، بشرط أيضا أن لا يكون ذلك عادة، مش صاحب المحل أصلا، حط البضاعة بره هو حدته كده خلاص، فبيضيع الجماعة على طول، هعمل ايه؟ لا، ده الكلام ده لو مرة الاثنين، واحد جاي مثلا يبيع حاجة قدام المسجد وكبر مش عارف يعمل حاجة، فاضطر انه يقف قدامها لغاية لما يخلص صلاة، ده هذا ده عذر، والعذر ليس عادة. ويعني هذا ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني تقريبا في آخر صفحتين من الكلام عن صلاة الجماعة، تذكر مثلا الخوف أن يسرق بيته، الخوف أن يسرق متاعه، الخوف مثلا أن يحرق بيته، الخوف أن يفقد ابنه أو زوجه. وهذا كان يعني سبحان الله، هذا من رحمة ربنا جل وعلا ومن رفق هذا الدين أو من سعة هذا الدين. يعني مثلا في الحج المبيت من مزدلفة واجب وخفف للنساء، طب لو واحد رجل قوي مع النساء يجوز له، لأنه في وسط 2-3 مليون ستضيع امرأته، فيجوز عليك هذا الواجب لأجل أن يدرك امرأتك. فلو خاف ان ابنه يتوه مثلا، واحد مثلا راح بعمره، وعلى واقع راح بزوجته عمره ومع ابن، تلاقي بقى العيال مربوطين بالحبال والأم ربطت رجلها، طب معهاش حبل، لو مش عارفه ده، لو الاب صلى الولد ممكن يتوه، يجوز ساعتئذ ان تترك هي الجماعه تصليها بعد ان يمسك الوالد بالمولود، بس ما يكونش تعادل، ما يكونش هذا عادل، لكن هذا من رحمه الله جل وعلا بديننا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال واضاعه الزوجه والاولاد من باب اولى. كذلك العذر الخامس من الاعذار نزول المطر او كثرة الوحل او الوحل والطين في الطرقات، وكذلك الرياح الباردة، هذا من الاعذار، بل من عجائب ديننا او من فضائل وسماحة ديننا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في عند نزول المطر او كثرة الوحل والطين، لما يطين في الطرقات كتير ولا يخرج يتعب، أو كثرة الريح الباردة لا سيما إن كانت بالليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر منادي الصلاة المؤذن، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الليلة الباردة والمطيرة، ألا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. لما يجي أذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، بدل ما يقول حي على الصلاة يقول النبي يأمره، يقول له قل صلوا في بيوتكم، يعني مش حي على الصلاة. في بعض الروايات كان إذا انتهى قال له صلوا في بيتكم، يعني بعد ما خلص الإذان خالص يقول في حي على الصلاة حي، فلا يقول بعد ما خلص الإذان يقول إيه صلوا في بيتكم، يبلغ الأمر مباحا، يعني اللي قدامه طين اللي قدام بيته مية الشرط ينزل شوية، عذر له أن يصلي في بيته. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي أو أن ابن عباس أن ابن عباس قال لمؤذنه، هو الكلام هيرفع الآن النبي صلى الله عليه وسلم، بس اسمع كلام ابن عباس، أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم جمعة، في يوم جمعة في يوم المطير، قال له يعني ابن عباس قال للمؤذن حاضر الأمة ترجمان القرآن، قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، خلنا دي سنة وميتت، خلنا في السعودية بيعملوها، خلنا في السعودية بيعملوها، هذا طبعا بإذن الإمام، مش واحد مثلا يمسك بقى يقول أحد يقول صلوا في بيوتكم. فابن عباس لما قال للغلام كده والغلام عمل كده الناس استنكروا، إيه تخيل لو واحد عملها كده، ده بيقول حي على الصلاه في الاذان قال صلوا في بيوتكم، سنه عاوزين نقيمها، بس يعني تعرف الناس الاول عشان ما تكونش فتنه. ده ابن عباس لو قال كلمه الناس هتسمع، انما يصلوا بذلكم هيجي يعلقوه على المنبر. فلازم تعرف الناس قبل السنة الاول، فتقيم السنة بالسنة وتأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير المنكر. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال لهم ابن عباس أتعجبون من ذا، تستغربين الكلام ده، أتعجبون من ذا، فلقد فعل ذلك من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس إن الجمعة عزمة، يعني فرض واجب، إن الجمعة عزمة وإني كريت أن أحرجكم، وفي رواية في ضبط إني كريت أن أخرجكم، وفي زيادة وفي رواية إني كريت أن أؤثمكم فتمشوا في الطين والدحض. يعني إيه؟ رخصة، رخصة في ديننا. وثبت في صحيح مسلم أيضا في الكلام عن المطر والطين والوحل والريح الباردة، ثبت في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، نزل المطر، فقال النبي عليه السلام، عشان تعرف بقى ان ده مستحب مش واجب، لان لو كان واجب والنبي قال الا صلوا في بيوتكم يبقى كل واحد لازم يصلي فين في بيته، بدليل على استحباب ايه، ان جابر قال كنا في سفر فمطرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم، ليصلي او ليصلي من شاء منكم في رحله. يبقى اذا كلمه من شاء على تفهم من ايه، التخير، أي الله كلمة التخير، ليصلي من شاء منكم في رحله. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فينا عليكم بعد إتمام الأذان ليكون أيضا على التخير. كلمة الرحل يعني المنزل، سواء خيمة أو بيت أو غير ذلك. لكن كما قلت لكم أؤكد بأن الصلاة في المسجد وفي جماعة أفضل وأحب، وإنما ذلك كله لرفع الحرج، لرفع الحرج. في رواية لهذا الحديث كنا بنتكلم عن المطر وعن الطين، طب كلمة ريح جبناها منين؟ في رواية في صحيح أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال فيها في ليلة ذات ريح أو ليلة باردة. إذا أصبح العذر إن كان نزول مطر أو المطر ما منزلش بس الأرض كلها طين أو مية ملت الأرض أو ريح باردة ريح شديدة إذا كان فيه مشقة على الناس. كذلك من الأعذار الذي يبيح ترك صلاة الجماعة، وهذا العذر السادس، خوف ضياع المريض أو الميت. قال أن يخاف على نفسه من ضرر، كأن يكون بينه وبين المسجد كلب عقور، أو يكون الطريق كله شوك أو قطع زجاج وليس عنده حذاء، أو يخاف من سلطان ظالم أن يحبسه أو يغرمه مالا بظلم أو يؤذيه، أو تفوته الرفقة التي يرافقهم في سفره، وكذلك من غلبة النعاس بحيث إنه لو صلى مع الجماعة لا يدري ما يقول إلى غير ذلك. واستدلوا على هذا بفعل ابن عمر أنه استصرخ من سعيد بن زيد، يعني نودي عليه بأن سعيد بن زيد اللي هو المبشر بالجنة يموت، فإذا فخرج عبد الله بن عمر إلى سعيد بن زيد يدركه قبل موته وترك ابن عمر صلاة الجمعة. يبقى إن كان من باب أولى واحد نبطشي في مستشفى في صلاة الجماعة يجوز له أن يترك الجماعة لأجل مريض أو أن يقسم، قسموا بعض ما في مانع، ما في مانع، والصلاة أولى. كذلك من الأعذار التي يعني يحل الإنسان أن يدرك بها صلاة الجماعة أن يطول الإمام صلاة طولا زائدا، أن يطول طول زائد، يجوز أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لما كان معاذ بن جبل يصلي بأصحابه بالبقرة بعد أن يصلي مع النبي عليه السلام فيطول الصلاة، وخرج رجل من الصلاة ورماه الناس بالنفاق فأتى النبي عليه السلام فشدد النبي النكير على معاذ بن جبل أفتان يا معاذ أفتان معاذ، ولم ينكر النبي على من خرج من الصلاة. كذلك من أعذار طلق صلاة الجماعة أكل البصل والثوم والكراث، هو قال لك هنا البصل والثوم وأزيدك والكراث، لو الكراث يعني هذا زي البصل والثوم. فقد ثبت في الصحيحين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من أكل بصلا أو ثوما، وفي رواية أيضا في الصحيحين من أكل الثوم والبصل والكراث، وفي رواية من أكل من هذه الشجرة الخبيثة اليتوم، وفي رواية من أكل من هذه الشجرة المنتنة اليتوم. يبقى الثوم أو البصل أو الكراث قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. قال المصنف وهذا وإن خرج مخرج العذر إلا أنه في الحقيقة يمنع دفعا لأذيته، يعني أصلا اللي كل ثوم أو بصل ما يروحش صلاة جماعة ما يروحش، بس ما يجيش قبل الصلاة ويأكل، ما يجيش قبل الصلاة ويأكل، لا هو لو كل دون أن يشعر دون أن يدري وفوقه من أجل أذن ووجد هذه الريح، العلة طبعا الريح لأن في نتن، إن وجد هذه الريح فلا يلزم بالصلاة، لأن النبي ذكر العلة بقوله في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعلى هذا فيجوز أكل الثوم والبصل لا سيما إذا أميت طبقا، لما ثبت في الحديث أن النبي قال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبقا، يعني الأول إن جيت تقولش أصلا، لكن لو بقى أصل البصل يظبط الدماغ والثوم وضبط حاوي ولازم تأكل خلاص لازم، إذا تعمل إيه أميتهما طبقا، أميتهما طبقا. وأنتم تعلمون أن أبا أيوب الأنصاري كما ثبت في صحيح مسلم لما كان يقدم للنبي الطعام كل يوم حين كان حين نزل النبي في بيته، ما كان أبو أيوب يأكل إلا بعد أن يقدم الطعام للنبي فيأكل من موضع يد النبي عليه الصلاة، حتى قدم يوما للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل النبي، فقال هل أحدثت شيئا يا رسول الله؟ أتوب لو أنا عملت حاجة أتوب. قال إني أناجي ما لا تناجي، أنا الملائكة بتنزل عليه في أي وقت، فلو كلت ممكن منزلوش. وفي بعض الروايات لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يعني حلال. فقال أبو أيوب وكلمة قلنا دي عند الحب، قال أبو أيوب لا جرم يا رسول الله أكره ما تكره، أنت ما كنتش مش هاكل ده حلال، أنت ما كنتش مش هاكل. قال الإمام النووي تعليقا على الكلمة وهذه من علامات المحبة الصادقة، إن يحب اللي بيحبه حبيبه، اللي بيحبه حبيبه عليه الصلاة والسلام. فبناء على ما تقدم المقصود بالبصل والثوم الذي تظهر له رائحة، لكن متى ذهبت رائحته بطبخ ونحوه زي اللي بيأكل بقدونس وبيضيع ريحة البصل، يعني معلومة اللي بيأكل بقدونس بيضيع ريحة البصل أو الثوم فلا يلحقه هذا المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميتهما طبخا. إذا كان هذا المنع منع ممن يأكل ثمرة حلالا، فما ظنكم بمن يدخن حراما؟ ويقولنا في ناس تدخن تقف جنبها والله عظيم ما هستقيم، هذا حرام عليه، حرام عليه، فليتقن. هيقول لك خلاص ما هاتش جاي صلي، لا طب بطل السجاير اللي عصلي، وهذا الحل لا بطل السجاير ده صلي. وذكر مصنف برضه معلومه كده قال اختلف العلماء في من به بخر او به رائحه منتنه من الفم او الانف هل يعذر بترك الجماعه؟ واحد ربنا عافينا عافيكم مثلا عنده الكبد ويطلع ريحه وحشه من فمه اغمى عنه، ده يصلي جماعه ولا ما يصليش؟ قال الشيخ ابن عثيمين لا يحضر الجماعه دفعا لاذيته، ولكن الأصوب الإنصاف ما قال الشيخ الألباني، قال يحضر ولا يمنع. لماذا؟ لأن هذا لم يأتي بإرادته بل جاء حاصلا رغما عنه، بخلاف الذي أكل ثوما أو بصلا إنما أكل هو بإرادته، وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم ذكر مصنف مسألة الاستخلاف في الصلاة، قال إذا عملها سريعا قال إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عارض أراد لأجله أن يخرج من الصلاة كان يذكر أنه محدث مثلا فأنه يستخلف غيره ليتم الصلاة بالناس. واحد مثلا بيصلي افتكر أنه أحدث فهو ركعتين بالناس، طب ركعتين اللي صلى الناس هو محدث، صحيحتين ولا صحيحتين؟ صحيحتين. ليه؟ ها؟ أنا قلت لكم كذا مرة حديث احفظوه الله يبارك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وله وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذه قاعدة مهمة جدا، وأخذنا منها جواز صلاة الإنسان وراء الفاسق، وراء الفاسق إلى غير ذلك من الأدلة. وذكرنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عن عليه لأن كان فيهما إيه؟ قدر. طب النبي صلى بعض الصلاة وفين عليه؟ عاد النبي صلى ثاني؟ لا ما عاد. فيجوز ساعة إذن للإمام أن يستخلف غيره لأي عذر يفعله، كما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصيب، استخلف عبد الرحمن بن عوف فقدمه لأم المسلمين في الصلاة فصلى بهم صلاة خفيفة. نقطة تكتبون الأخيرة، استحباب تخفيف الإمام، وهذه مسألة مهمة جدا. استحباب تخفيف الإمام وتخفيف الصلاة، تخفيف الإمام للصلاة أيها الكرام أمر مجمع عليه، هذه نقطة مهمة جدا، يعني مش رأي جمهور، ده اتفاق العلماء لا يخالف، فالإجماع لا يخالف والإجماع دليل بذاته. يعني لو اجتمعت الأمة على شيء وما فيش آية ولا حديث يدل، هذا دليل. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، يبقى ده حق، يبقى لو في إجماع يبقى كان النبي قال ده إجماع، هذا أمر مجمع عليه. ولكن طبعا كلمة تخفيف كلمة مفتوحة، ايه هو التخفيف؟ هو اللي يصلي زي النبي، هو ده التخفيف. عشان برضو اقيد، التخفيف هو الذي يصلي كعموم صلاة النبي. ممكن تقول لي طبعا النبي صلى في المغرب بسورة الاعراف، خلاص بقى يبقى كل مغرب بسورة الاعراف ده مش تخفيف، مش تخفيف، لا، انما التخفيف عموم حال النبي عليه السلام. بل بين النبي التخفيف لما طال معاذ قال صلي اقرا سبح اسم ربك الاعلى، اقرا والليل اذا يغشى الى غير ذلك، فبين النبي التخفيف. يبقى التخفيف مش انا والله لا انسى ولا كنت لا أنسى مسجد قريب من هذا المسجد، بلاش اقول مين بقى، في احدى السنوات في شهر رمضان جاي صلى في المسجد، جاي صلى العشاء والله بهدني والله، جاي صلى العشاء وتاخرت شويه جاي من مكان بعيد، فجاي صلى العشاء انا جيت لحقت هنا تقريبا الركعه الثالثه، المسجد ده وانا جاي كان صلى العشاء وسوره العشاء والتراويح وبيوتر سمعته بأذني والله قرأ الإمام بعد الفاتحة قل هو الله أحد الله أكبر، مش السورة، لا والله مش السورة، قل هو الله أحد بس الله أكبر. وده تخفيف، ده مش عصر السرعة، ده صواريخ، مين اللي صلى الأول؟ اللي خلص الأول اللي بيقيموا قبل ما يجلسوا ولا إيه؟ أنا مش عارف أنا. فالأصل طبعا التخفيف، ولكن التخفيف له قيود، لأن النبي مع أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي من أمن بالناس فليخفف فإن ليهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، حرام، حرام صلاة، يدخل صلاة ويخرج لا يخرج من لا يأخذ من أجل الصلاة إلا النصف الربع، النبي كده إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها إلا أن قال النبي إلا عشرها. سلي بيض حتى البيض ياخذ وقت. فأسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزء صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته لما أسرع في الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك صليت صلاة وحشة. لأنه لم تصل ده ما دفع دي أصل الصلاة. فمن أركان الصلاة الاطمئنان، ومن لم يطمئن في صلاته بطلت صلاته. ده من أركان الصلاة. يبقى احنا بقول تخفيف بس قيد التخفيف زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن هناك أئمة يطيل فعلا غاية الإطالة حتى يبغضوا عباد الله في دين الله. يعني ما صليت وراء إمام، وهذه عادته للطبيعة بتاعتهم في المكان مسجد دون، مش عارف بعض إخواننا يعني يرى ذلك، صليت وراء فصلى رحمة من الله جل وعلا به فعلا صلى العشاء، والإخوة قالوا لي والله دي أخف صلاة صلنا، قرأ في الركعة الأولى سورة النحل وركعة تانية سورة الإسراء في صلاة العشاء. سورة النحل يعني جزء إلى ربعين، وسورة الإسراء يعني أرقى يعني خمس تربع تقريبا، يعني قد إيه تقريبا جزئين صح كده ولا أو جزء ونص، حوالي جزء ونص تقريبا، صلى بركعتين جزء ونص العشاء. وقال ده بيصلي ده هو عادة بيصلي بقدر سورة البقرة سورة العشاء، ومتمسكين بكده متمسكين بكده. سبحان الله. يا عبد الله بن عمر يقول لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده، يطيل أحدكم الصلاة حتى يشق على من خلفه، على من خلفه. يبقى تبغيض إن الناس يبغضوا، في ناس كده يعني عندها شدة لما تشوفها الناس تكره دين. وأكثر صفة واضحة في الصلاة لا تبغض الله إلى عباده يطيل أحدكم الصلاة، يطيل أحدكم الصلاة حتى يشق على من خلفه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن أنس قال ما صليت وراء إمام من قط. اسمع دي لأن الحديث ده جامع زهوش. قال أنس ما صليت وراء إمام من قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة إيه؟ خفيف بس تم. هو ده المسدد الفقيه الملهم. ما صليت احفظ ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك شوية أحاديث عشان أجمع لك عدة عبارات. نقول الحديث أول ما تأمم الناس فلا قف فإن فيهم الضعيف والمريض ولا حاجة، دول كام؟ ثلاثة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم للمريض والكبير. يبقى حديث زوجي، يبقى احنا قلنا الضعيف والمريض وذا الحاجة، والحديث الزوجي الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ليس الناس ما تعملش كده، يعني انا عاوزك كده انت دخلت المسجد لحقت في صلاة العشاء ركعة مثلا، باقي لك كم ركعة؟ ثلاثة. قمت صليت ركعة قرأت فيها الفاتحة و وايه انا عاوز اقولها دي والاخلاص،
على طول صدق الإخلاص. ليه؟ بس حلو، خليك صادق. الفكرة صدق الإخلاص ليه؟ صرع. طيب هقولك، انت جيت لحق التشهد الأخير يبقى بقيلك كم ركعة؟ 4 ركعات. قمت صليت الركعة الأولى بالفتحة والإخلاص يا مخلص، قمت جيب الركعة الثانية، جاء واحد صاحبك متأخر عن الجماعة وقف جنبك خلاك إمام، هتقرأ إيه؟ الحمد لله رب العالمين. احنا انت الحمد لله العالمين دي كنت خلصت الفتحه كلها. تقرا كل واحد؟ لا، ده انت بتقرا الايات الحلوه اللي في اخر سوره الحشر اللي انت حافظها، تقول لو انزلنا هذا القران على جبل، وتعيد على جبل لرايته خاشعا، وتعيد خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتعيد ثاني لو انزلنا هذا القران. ده ايه ده؟ اخلاص ده ولا ايه ده؟ بتقول لي انت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، انما الناس تعمل العكس. والنبي ذكر الرياء، قال ان يكون الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل اليه. بنى زفه الاخلاص والصدق. يعني كده خدنا اربع كلمات، قلنا الضعيف والمريض وذا الحاجة وحديث ابو هريرة زود ايه الكبير. وثبت في مسند احمد رواه اصحاب السنن الاربعة من حديث عثمان بن ابي العاص انه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني امام قومي، قال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري أن رجلا قال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل علينا في صلاته. يعني بيقول ايه؟ انا باجي متاخر في صلاه الفجر عشان فلان بيطول الفجر. فقام النبي عليه السلام وما رؤي رسول الله في موعظه اشد غضبا منه يومئذ، هذا بيبقى غضب عباد الله في الله. فقال النبي عليه السلام ان منكم منفرين، فاذا صلى احدكم بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حتى الآن كم حاجة؟ 4. قلنا إيه؟ الضعيف والمريض وذا الحاجة والكبير. في رواية هذا الحديث لو حديث أبي سعيد البدري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة والحامل والمرضع. يبقى دول كام دلوقتي؟ 6. الحامل والمرضع. في زيادة عند الطبراني الزيادة الأولى برضه عند الطبراني وثانية ثابتة. الزيادة الثانية عند الطبراني أن النبي زاد قال وابن السبيل، بعد كده مسافر وداخل المسجد حظ العافر اللي دخل في المسجد بيصلوا فيه، القطر راح عليه والمكرس راح عليه والوظيفه راحت عليه، يبقى وابن السبيل. عشان كده لما يكون مسجد على الطريق غير مسجد في وسط البلد، مسجد على الطريق يبقى الجمعه خفيفه والصلاه خفيفه، غير مسجد في وسط البلد وابن السبيل. في زياده قال النبي عليه الصلاه والسلام والصغير، دي زياده كمان كام؟ لا 8. يبقى هم 8 أصناف: الضعيف، المريض، ذا الحاجة، الكبير، الصغير، الحامل، المرضع، ابن السبيل. 8 حاجات. يبقى أنت تبص لو وراك واحد من دول تصلي بيه، لأن النبي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم حسب ظرف كل واحد منهم.
يعني واحد مثلا بيصلي في المستشفى لازم في وسط المستشفى ما يجيش يصلي ويطول في الصلاة. عارف ان معظم الناس مرضى لازم الانسان يكون مسدد. فالمقصود بتخفيف الصلاة هنا ان يخفف مع الاتمام، والاتمام معناه والتخفيف معناه ان توافق صلاته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قرأ في صلاة الجمعة لسورة الجمعة وسورة المنافقون يبقى مطول او مخفف؟ مخفف، لان انا بعمل كده عليه الصلاة والسلام. لو قرأ في الفجر يوم الجمعة في فجر الجمعة بالسجدة كلها في ركعة تانية بالإنسان كلها يبقى مطول ولا مخفف؟ قبل إذا النبي عمله عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا التخفيف مع الإتمام هو موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كلام فحواه، قال إذا كان الإمام يصلي مع أناس في مكان محصور، يعني محصور يعني قاعد في شقة مثلا، قاعد في شقة ومعاه ثلاثة أربعة بيصلوا وراه، قال استحب له أن يطول وإن كان في مكان مطروق، يعني الناس بيطرقوه على طول، كمسجد فربما يدخل معه بعد دخوله هو في الصلاة، حتى لو بعد دخوله في الصلاة ربما يدخل معه ولو بعد دخوله في الصلاة رجل ضعيف، فاستحب له أن يخفف إلا إذا كان يعلم حالهم. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأتجوز فيها لبكاء طفل لوجد أمه عليه، حتى لو داخل في حتة وعارف أن الناس بيطولوا فيها وحصل عارف سمع بكاء طفل يعمل ايه؟ يخفف في ذلك. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عشان كده لازم تعرف النبي كان بيصلي ايه بقى؟ النبي كان بيصلي في الفجر من 60 ل 100 آية. الفجر في ركعتين من 60 ل 100 آية. زي السجدة والإنسان في الفجر، ده صلاة النبي في الفجر. إنما الظهر كان بيصلي بنحو في الركعة الأولى حوالي 30 آية. والركعة الثانية نصفها حوالي كام؟ وفي الآية. والركعة الثالثة والرابعة على النصف من الثانية والثالثة. وفي العصر في الركعة الأولى 15 آية والثانية نصفها والثالثة والرابعة نصف الثالثة. في المغرب النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل وأخبره ببعض الصور، قال لي اقرأ سبح اسم الله، اقرأ والليل إذا يغشى، اقرأ والشمس وضحاها إلى غير ذلك. يجوز زيادة أحيانا، يجوز زيادة أحيانا، إنما عموم الغالب، عموم الغالب أن يصلي بأضعف الناس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب عموما تطويل الركعة الأولى أكثر من غيرها حتى يدرك الناس، لكن أيضا تطويلا لا يشق على الناس. ويجوز انتظار الداخل والإمام راكع لكي يدرك ركوعا. الإمام بيصلي راكع واحد داخل وبيخبط، الإمام بقى يقول سمع الله حمدا عشان أدبك عشان ما تجريش. لا، يستحب أن هو يعني ينتظر قليلا حتى يدرك الصلاة، ولكن أيضا بحيث لا يشق على المؤمنين. وإذا أطال الإمام إطالة زائدة عن السنة جاز لمن شق عليه أن ينفرد وأن يترك الصلاة لفعل الرجل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى غير ذلك. ثم تكلم المصنف في آخر شيء عن حكم الجماعة الثانية في المسجد، عن حكم الجماعة الثانية في المسجد. طولنا عليكم ولا طيب خلص بس خلص. حكم الجماعة الثانية في المسجد سريعا، قال اختلفت آراء العلماء في جواز صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى التي لها إمام راتب. مسجد زي دول وإمام راتب وصلى ودخل واحد من عشر الجماعة، هل تصلى ولا تصلى؟ الراجح أنها تصلى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض السلف من الصحابة وغيرهم فعل ذلك، فقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري تعليقا وصله ابن أبي شيبة رضي الله عنه رحمه الله تعالى من حديث سنن أبي داود، حديث سنن أبي داود نعم،
الشيخ أبي داود أن رجلا دخل فصلى دخل قد صلى النبي عصام بالناس فقال النبي أيكم يتجر على هذا أيكم يتصدق على هذا. مين الآن صلى معه فاكرين وتلك المرة ذات أبو بكر الصديق. في بعض الروايات أن الذي قام وصلى معه هو أبو بكر الصديق فهو أول الناس بالصدقة بعد رسول الله. وقد ثبت أيضا عند ابن أبي شيبة المصنف وعند البخاري تعليقا أن أنس بن مالك جاء إلى المسجد فقد وقد صلى الناس فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ثبت أيضا هذا عن ابن مسعود أنه دخل في المسجد فصلى بعد أن صلى الناس صلى للمسجد بعلقمة ومسروق والأسود وهم طلبته. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والطاهرية هو القول الراجح والله أعلم. أما من ذهب إلى المنع فأدلتهم تدل على منع الجماعة الثانية وإنما جوزوا أن تصلى فرادى. ولكن فعل الصحابة بل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتجه على هذا هو الأولى والله أعلم. وبذلك أن نكون قد أتممنا الكلام عن صلاة الجماعة. على أن ألتقي معكم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء بعد توقف أسبوعين نبدأ في الكلام عن صلاة التطوع. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم على الخير وأن يردنا إليكم وأن لا يحرمنا من هذه الوجوه الطيبة المباركة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.